والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. كان الكلام يدور حول الطرق التي تثبت لنا السيرة، يعني ثبت لي أن السيرة المعاصرة لنا هي بعينها السيرة التي كانت في زمن المعصوم وقد أمضاها، فذكر الطريق الأول ولم يرتضه، وذكر الطريق الثاني النقل التاريخي وارتضاه السيد. وصل بنا الكلام إلى الطريق الثالث. حاصل هذا الطريق الثالث شنو؟ أنه إذا مثلا المسح في الوضوء، هل المسح بكل الكف أو المسح ببعض الكف؟ بعد لا يخلو. فإذا تقول إحنا نقول الآن ندعي أن السيرة قائمة على أن المسح ببعض الكف وليس بكل الكف، نقول أنت يمكن يحتمل الخلاف. شنو الخلاف؟ أن السيرة تغيرت، صارت مثلا المسح بكل الكف، وكانت هي المسح بكل الكف، والآن صارت المسح ببعض الكف. خب عوف هذا المسح ببعض الكف، روح إلى اللازم وهو المسح بكل الكف. سنثبت لك بالدليل أنه لا يجب المسح بكل الكف، يعني هذا اللازم نبطله فيثبت الطرف الآخر. هما طرفان، فإذا انتفى أحد الأطراف تعين الطرف الآخر.
عدوة جايبينها بعبارة علمية، قال أن يكون لعدم قيام السيرة المعاصرة للمعصوم للمعصومين على الحكم المطلوب لازم يعتبر انتفاؤه وجدانيا، وهو مثلا المسح بكل الكف. هذا اللازم لأن السيرة ما قامت عليه زين، أو ما شفناها موجودة في عصر المعصوم، فراح نرفضه، راح ننفيه، فيثبت بذلك قيام السيرة على ذلك النحو، على مسألة بعض الكف. انتبهت شلون؟ يعني عندنا طرفان، إذا انتفى أحدهما تعين الآخر. فأن يكون لعدم، هو راح يذكر مثالنا، قال أن يكون لعدم قيام السيرة المعاصرة للمعصومين على الحكم المطلوب لازم عدم قيام السيرة المعاصرة للمعصومين على الحكم المطلوب وهو المسح ببعض الكف، لازم المسح بكل الكف، يعتبر انتفاؤه وجدانيا، فيثبت بذلك قيام السيرة على ذلك النحو. ونوضح ذلك في مثال كما يأتي. لو نفرض أننا نريد أن نثبت أن السيرة المعاصرة للأئمة كانت قائمة على الاجتزاء بالمسح ببعض الكف في الوضوء، فنقول إذا أن السيرة إذا كانت منعقدة على ذلك حقا، فهذا سوف يكون دليلا على عدم الوجوب لدى من يحاول الاستعلام عن حكم المسألة فيغنيه عن السؤال. وواضح بعد إذا كانت السيرة قائمة على شنو؟ على بعض الكف، وعرفنا أن واقع عن بعض الكف، بعد ما يحتاج إحنا نستعلم ونسأل. السيرة قائمة على الاجتزاء بمسح بعض الكف الوضوء، فنقول إن السيرة إذا كانت منعقدة على ذلك حقا، فهذا سوف يكون دليلا على عدم الوجوب لدى من يحاول الاستعلام. لكن إذا لم تكن السيرة منعقدة على ذلك، على المسح ببعض الكف، هو السيرة المتعارفة في عصر الأئمة هو المسح بالبعض، لكن ما وصلت إليه، هو الحكم هذا، لكن السيرة ما وصلت إليه، إذا إيش راح يوصل؟ وصلت لنا المسح بالكل، وأنا أنفي لك المسح بالكل فيتعين المسح بالبعض. وأما إذا لم تكن السيرة منعقدة على ذلك وكان افتراض المسح بتمام الكف وارد في السلوك العملي الآن لكثير من المتشرعة وقتئذ، فهذا يعني أن استعلام حكم المسألة ينحصر بالسؤال من المعصومين أو الرجوع إلى رواياتهم. صح لو لا؟ يعني أنا شلون أثبت أن المسح بكل الكف هل هو جائز أو ليس بجائز؟ مفترض يسألوا. هو كان الحكم الموجود عندهم المسح بتمام الكف. زين، فإذا كانت سيرة على خلاف ذلك، المفترض الرواة شلون نفسهم يسألوا الإمام، يقولوا هل المسح ببعض الكف جائز أو ليس بجائز؟ كان افتراض المس بتمام الكف وارد في السلوك العام لكثير من المتشرعة وقتئذ، فهذا يعني أن استعلام حكم المسألة أن يسألوا عنها ينحصر بالسؤال من المعصومين أو الرجوع إلى رواياتهم، لأن المس المتشرعة بتمام الكف لا يكفي لإثبات الوجوب، وحيث أن بعد هذه محل ابتلاء، وحيث أن المسألة محل ابتلاء لعموم أفراد المكلفين، ووجوب المسح بتمام الكف هذا يستبطن عناية فائقة تحفز على السؤال. مفروض بعد تكثر الأسئلة عن شنو؟ عن السؤال عن هذا المسألة. فإذا ما ورد سؤال وهي محل الابتلاء، هذا يعني أن المسح ببعض الكف. من الطبيعي أن تكثر الأسئلة في هذا المجال وتكثر الأجوبة تبعا لذلك، وفي هذه الحالة يفترض عادة أن يصل إلينا مقدار من ذلك على أقل تقدير. وإذا صدر المفروض يوصلنا، لأن محل ابتلاءات، المفروض تصدر خطابات متعددة لكثرة الأسئلة والأجوبة في المقام عن سؤال واحد وعن مطلب واحد، لاستبعاد اختفاء جلها. ما يصير يعني كلها تختفي. هي شنو؟ هي مسألة إمامة حتى تختفي؟ مسألة وضوء أحكام شرعية، ومع توفر الدواعي على نقلها وعدم وجود ما يبرر الاختفاء، فإذا لم يصل إلينا ذلك نعرف أنه لم تكن هناك أسئلة وأجوبة كثيرة، ما كان هناك سؤال وجواب وأخذ رد عن مسألة تمام الكيف، يعني ما كان هناك استعلام، يعني ما كان هناك مسح بكل الكيف، وإنما مسح ببعض الكيف، وبالتالي لم تكن هناك حاجة إلى استعلام حكم المسألة عن طريق السؤال والجواب. وهذا يعين افتراض قيام السيرة على الاجتزاء بالمسح ببعض الكيف. يعني إحنا ندعي أن هناك سيرة على المسح ببعض الكف، أنت تجي تقول لا، يمكن هناك سيرة على المسح بكل الكف. طيب إذا كان هناك مسح بكل الكف، ليش الرواة ما سألوا وما أشكلوا وما صدرت خطابات ما وصلت إلينا، مع أن هي محل الابتلاء؟ فإذا ما شفنا هذه الخطابات ولا الأسئلة ولا الأجوبة، انتفى هذا الطرف، هذا الحكم المسح بكل الكف، يتعين الحكم الآخر وهو المسح ببعض الكف. وهذا الاستدلال يتوقف كما لاحظنا على أن المسألة محل الابتلاء للعموم، وكون الحكم المقابل كوجوب المسح بتمام الكف في المثال يتطلب شنو؟ سلوكا لا يقتضيه الطبع بنفسه، وتوفر الدواعي على نقل ما يرد في حكم المسألة، وعدم وجود مبررات للإخفاء، وعدم وصول شيء معتد به في هذا المجال لإثبات الحكم المقابل من الروايات وفتاوى المتقدمين. زين، الطريق الآخر الرابع قريب يعني من الطريق الثالث. يقول هسه إذا كان هناك بديل، مثلا الآن احنا نقول قامت سيرة العقلاء على الأخذ بالظواهر، أن الظواهر حجة. زين، إذا كان هناك بديل إلى هذا الشيء، ليش ما يتعرض إليه الإمام؟ أنه لا بد من العمل بالنص، غير النص لا تعمل به. طب هو اللفظ إما ظاهر إما نص إما مجمل، المجمل خب ما يودي ما يجيب نتيجة. زين، إذا ما ورد من الشارع المقدس تنصيص على مسألة العمل بالنص فيثبت الظاهر، لازم او يقول مثلا ترى انا الطواهر ما اريده. زين شنو البديل؟ بديل العمل بالناس؟ في اغلب الروايات ما فيها ناس، شلون نعمل بالناس؟ يعني هذا خلاف شنو حكمة التبليغ او حكمة التشريع او حكمة الهداية. اذا انت تريد كله بالناس في اغلب رواياتنا ما فيها ناس، ها كله ظواهر. فاذا هو ما يريد الظاهر يجيب بديل حتى احنا نعتمد على شنو هذا البديل؟ الناس. ما قال الامام ترى النص معتمد، دائما النص معتمد، وبالنص وبالنتيجة حجة. بس هل كل الروايات نص؟ الطريق الرابع أن يكون للسلوك الذي يريد إثبات كونه سلوكا عاما للمعاصرين للأئمة سلوك بديل، أكون هناك بديل على نحو لو لم نفترض ذلك البديل لم نفترض ذلك يتعين افتراض هذا البديل. لو ترى السلوك المعاصر للمعصومين ما ثبت يثبت لنا هالبديل، لازم توجد لنا البديل. انت في عصرك في زمن المعصوم كنت مثلا تعمل بالظواهر، الان في عصرنا لا، تقول لا ما يعمل بالظواهر، السيره تبدلت. زين وين البديل؟ جيب لنا بديل. كانوا يعملوا بالبديل او يعملوا بالظاهر، الان ما يعملوا بالظاهر، السيره تغيرت. زين الدليل على ان السيره تغيرت لازم تجيب لنا بديل، ويكون هذا السلوك البديل معبرا عن ظاهره اجتماعيه غريبه لو كانت واقع حقا لسجلت وانعكست علينا باعتبارها على خلاف المألوف. وحيث لم تسجل يعرف ان الواقع خارجا كان هو المبدل لا البدل. احنا الشيء المعروف عندنا ان الظواهر حجه، هذا اللي نعرفه. اذا تقول لي الظواهر مو حجه، انت جبت لنا ظاهره غريبه ما مالوفه، المفترض الشارع ينص عليها. وحيث لم تثبت فيتعين المبدل يمثل. ومثال ذلك ان السلوك العام المعاصر للمعصومين كان منعقدا على اعتبار الظواهر والعمل بها، إذ لولا ذلك لكان لابد من سلوك بديل يمثل طريقة أخرى في التفعيم. ولما كانت الطريقة البديلة تشكل ظاهرة غريبة عن المألوف، الله يجي يقول لك اعمل بالمجمل، يلا تفضل، يقول لك اعمل بالمجمل، هذا شيء غريب لازم ينص عليه، كان من الطبيعي أن تنعكس ويشار إليها، والتالي غير واقع فكذلك المقدم. وبذلك يثبت استقرار السيرة على العمل بالظواهر. الطريق الخامس وشنو؟ أن السيرة إذا كانت معتمدة على نكتة وجدانية، هذه بعد تكون مشتركة بين جميع الناس، ما يمكن أن تتغير. الملاحظة التحليلية الوجدانية، بمعنى أن الإنسان إذا عرض مسألة على وجدانه ومرتكزاته العقلائية فرأى أنه منساق إلى اتخاذ موقف معين، ولاحظ أن هذا الموقف واضح في وجدانه بدرجة كبيرة، واستطاع أن يتأكد من عدم ارتباطه بالخصوصيات، يعني هي مسألة وجدانية ما لها علاقة بالبيئة، ما لها علاقة بالظروف الاجتماعية والتربية الفاسدة، خلاص الموجود عندنا موجود عندهم، مسألة وجدان بعد، هو إنسان وأنا إنسان، من حال إلى حال ومن عاقل إلى عاقل. بملاحظة تحليلية وجدانية أمكنه أن ينتهي إلى الوثوق بأن من ما ينساق إليه من موقف حالة عامة عند جميع العقلاء، وقد يدعم ذلك باستقراء حالة العقلاء في مجتمعات عقلائية مختلفة للتأكد من هذه الحالة العامة، يعني يسوي نوع من البحث والاستقرار والتتبع حتى يعرف أن هذه الحالة وجدانية سيالة. وهذا طريق قد يحصل للإنسان الوثوق بسببه، ولكنه ليس طريقا استدلاليا موضوعيا إلا بقدر ما يتاح للملاحظ من استقرار المجتمعات العقلائية المختلفة. يعني هذا يفيد لمن كان مستقرا، لمن كان متتبعا، لمن كان فاحصا. أما إذا ما عنده تتبع ما راح يعتمد على هذا الطريق.
حجة عليه
مو حجة
على غيره يعني بس استدلال.
يقول هذا الطريق يفيد للمتتبع للفاحص حتى يثبت أن السيرة. بس إذا هو ما عنده تتبع ما عنده استقراء
شواهد
تاريخية يرجع إلى السيرة العامة للعقلاء فيها الزمن زمن الأئمة زمن النبي زمننا إحنا يشوف أن النكتة واحدة الوجدان واحد. المطلب الأخير هو سكوت المعصوم. هذا الركن الثاني من أركان السيرة. الآن تقول سيرة العقلاء عبارة عن ركنين. أولا ثبت لي أن أكو سيرة وهذه السيرة المعاصرة إن هي نفس السيرة اللي كانت وين في زمن المعصوم. ثبتنا بهالطرق. ثبت لي الركن الثاني أن هناك سكوت أن هناك إمضاء. قلنا لو كان لبان وحيث لم يبن فلم يكن. ولا تقول يمكن صدر ردع بس ما وصل إلكم. يمكن صدر ردع نقول لك صدور ردع لازم يصير بحجم السيرة مناسب للسيرة مو خطاب خطابين وتقول لي ردع. قال وأما سكوت المعصوم الدال على الإمضاء فقد يقال إن من الصعوبة بمكان الجزم به إن الإمام سكت. إذ كيف نعرف أنه لم يصدر من المعصوم ما يدل على الرد عن السيرة المعاصرة له؟ وغاية ما نستطيع أن نتأكد منه هو عدم وجود هذا الرد. أنت شو تقول؟ تقول ما عدم لا أنه لم يوجد يعني عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود. غاية ما تقدر تثبته يا شيخ مصطفى هو عدم الوجد. أنا ما شفت ردع لكن يمكن أكو ردع. غير أن ذلك لا يعني عدم صدوره لعله قد صدر ولم يصل الصادر غير الواصل. غير أن الطريقة التي نتغلب بها على هذه الصعوبة تتم كما يأتي. نطرح القضية الشرطية القائلة لو كان هناك ردع للمعصوم عن السيرة لوصل إلينا والتالي باطل لأن المفروض عدم وصول الرد فالمقدم مثله يعني لو كان لبان. ووجه الشرطية وجه الملازمة أن الردع عن سيرة عقلائية مستحكمة لا يتحقق بصورة جادة بمجرد نهي واحد أو نهيين. سير خطابات مكثفة لما صارت سيرة عند العقلاء على العمل بالربا ما شفنا رواية ولا روايتين تردع ما شاء الله من الروايات. بل يجب أن يتناسب حجم الردع مع قوة السيرة وترسخها. فالردع إذن يجب أن يتمثل في نواه كثيرة أو نواح كثيرة أو نواه كثيرة. وهذه النواه بنفسها تخلق ظروفا مناسبة لأمثالها لأنها تلفت أنظار الرواة إلى السؤال وتكثر الأسئلة والأجوبة والدواعي متوفرة لضبط هذه النواهي من قبل الرواة. اكتبوها وسجلوها ماكو داعي لإخفائها بعد. فيكون من الطبيعي أن يصل إلينا شيء منها. وفي حالة عدم وصول شيء بالقدر الذي نفترضه الظروف تفترضه الظروف المشار إليها نستكشف عدم صدور الرادع وبذلك يتم كلا الركنين لدليل السيرة. صلى الله على محمد وعلى آله. وأجل فرج